لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، تقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يا هلا، أنا مازل العتيبي وهذا بودكاست أشياء غيرتنا من إذاعة ثمانية. في هالحلقة الصراع بين الغترة والشماغ. في أشياء كثير تقدر تربط فيها هوية الشعوب، الفنون، الأكل، اللغة، والأهم من كل ذا اللبس. وفي الجزيرة العربية تلقى أن الثوب بكافة أشكاله المختلفة هو اللبس الرسمي لأهل المنطقة، ولكن الشيء اللي ممكن تتميز فيه السعودية عن بقية الدول هو لبس الشماغ اللي هو الأحمر أكثر من لبس الغترة وهي البيضة. أصل الشماغ ما هو واضح، بعض الدراسات تقول أن أصله يرجع البلاد ما بين النهرين في العراق، لأن بعض التماثيل للملوك كانوا لابسين فيها شيء يشبه الشماغ بس أنه عاصب على راسه بدل الطريقة اللي احنا نعرفها. والبعض يقول أنه تطور طبيعي للعمامة العربية المعروفة بس بألوان مختلفة، لكن الشيء اللي احنا متأكدين منه هو أن الشماغ ما كان سفرة أكل جابوها الإنجليز معهم، وهذه معلومة مغلوطة تتكرر في المجالس ولا لها أصل.
أنا قريته شفته ما لقيته، كل من كتب عن حادثة السبلة ما تحدث عن الموضوع هذا
ولا لقيت،
ولا حتى المستشرقين اللي كانوا مع البريطانيين.
وتأكيد الكلام منصور، هذا جزء من مقابلة في 2016 العبد العزيز العجلان يتكلم عن صناعة الشماغ في بريطانيا.
احنا احتفلنا بمرور 100 سنة على إنشاء مصانع الشماغ البسام في بريطانيا قبل بضع سنوات. هذه البضاعة نشأت في بريطانيا وكان التصميم قادما من المملكة العربية السعودية. أي واحد يقول لك أنه التصميم كان كذا أو كان يقول حطون إنجليز سفرة، هذا كله إسرائيليات وكلام فاضي لا صحة له. الصحة موجودة تستأخذها من مصادرها. إحنا كأهم مصدر للأشمغة نقول لك أن مصادر التصميم الشماغ صدرت من المملكة العربية السعودية، وأول مصنع للشماغ هو في بريطانيا ولا يزال.
زي ما سمعتوا، الشماغ جزء من ثقافتنا من زمان بالإضافة للعمامة.
كانت العمامة موجودة لكن كان كذلك الخرقة، خلينا أقول لك الخرقة قلنصوة، خلينا أقول لك مثلا مجازا الآن خلينا نسميها الغترة. الخرقة هذه والغترة كانت موجودة وكانت تربط بالعقال، هو اللي يعقلها كذلك ويمسكها.
الخرقة اللي ذكرها منصور أو الشماغ ارتبط لبسه غالبا بالصحراء والبوادي، أما الغترة البيضاء فكانت منتشرة أكثر في غرب المملكة.
الشماغ أو الغترة والعمامة كانت ملبوسة في الحجاز، حتى حكام الحجاز الأشراف وقتها كانوا يلبسوا العمامة ويلبسوا الغترة كلها، بعدين كانوا يلبسوا العقال المقصب اللي سمى الشطفة.
وفي بعض المناطق كان الشماغ موجود بس بلون مختلف.
في الشمال في الغالب كانوا يلبسوا الغترة أو الشماغ الأسود والأبيض والعقال العريض، كل ما زاد الشمال زاد عند قبائل الشمال يزيد عرض العقال.
وبالنسبة للعقال فالبعض كان يتجنب لبسه،
وكان بعض الأخوة الملتزمين يعني يتورع في أنه يلبس العقال تورعا، لا 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 تحريما، أنه تورعا تزهد زهد. ولذلك لما جاءوا أخوان من طاع الله والأخوان كانوا يلبسوا العمة، هي تقليد لعمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو تلاحظ حتى لونها سكري يعني، لأن عمة الرسول كانت يعني ومنها صفرة يعني ما كان في عقال. العقال هذا دليل على يعني الفخامة في اللبس.
والعقال المكمل لفخامة الشماغ كان له شكلين، العقال الأسود اللي نعرفه كلنا، والعقال المقصب اللي سمعنا منصور يقول عنه شطفة واللي أغلبنا يعرفه من صور الملوك.
كان طبعا ملبوس حكام الحجاز من الأشراف، وكان ملبوس أمراء حكام آل سعود في نجد، وكان يلبس في جزء من الأقطار العربية في الجزيرة العربية. طبعا كان مذهب، ولذلك كان الملك عبد العزيز له صور كثيرة فيه، الملك سعود له صور، هو استمر مع الملوك لكن إلى عهد الملك فيصل. الملك فيصل كثير ما يظهر فيه.
الشماغ من يومه كان جزء من الزي الرسمي، وحاولنا نفكر ليش الناس تبنته أكثر. واحد التوقعات اللي طرت على بالنا هو أن الملك عبد العزيز الله يرحمه كان دائما يلبس الشماغ الأحمر، هذا كان له تأثير فصارت الناس تبي تحاكي الملك في طريقة لبسه. بس في فترة من الفترات بدأت الغترة البيضة تتفوق على الشماغ الأحمر.
لما بدأت المدنية أصبح الناس يلبسوا الغترة في الأغلب، وطغت عليهم الصورة الذهنية، طغت عليها أن الغترة مرهونة لطلاب العلم، للمثقفين، للمتمدنين، فأصبح أغلب من يلبسها. لو ترجع لصور الرياضة اللي قبل يعني في الستينات تلقاها غترة، أو حتى في بداية السبعينات تلقاها غترة، لا سيما في الجامعات في المعاهد.
ومع ارتباط الغترة بالتمدن والحضارة صار الشماغ مرتبط بالطبقة الكادحة،
أنا أتوقع أن الشماغ كان وقتها في كثير من الأحيان مرتهن في الطبقة المتوسطة أو الأقل من المتوسطة ليه، أو الناس اللي كانت تكتح.
لكن هالنظرة ما طولت، وكله بسبب الطفرة.
أصبح حتى الناس اللي تكتح أصبحت تملك المال، وأصبحت الطبقة الوسطى عالية جدا، وأصبحت الطبقة طبقات متقاربة، ومفهوم أن الغترة هذه لأرباب العلم يعني انحسرت جدا. فلذلك بدأ صعود للشماغ، ولذلك تذكر أنه في السبعينات، في نهاية السبعينات بدأ انحسار شديد بلبس الغترة، وما جاء حقبة الثمانينات إلا أصبح الشماغ هو الغالب.
قبل الفاصل تكلمنا عن عودة الشماغ لتصدر مشهد اللبس في الثمانينات بسبب تأثير الطفرة، وهو شيء كان الواحد يقدر يلاحظه في المناسبات الرياضية.
لو تشوف مباراة كرة القدم تلقاهم ثوب أبيض في الصيف، طبعا ثوب أبيض وشماغ أحمر. هنا أصبح التحول يعني انتقالية، انتقال من زي إلى زي.
الطفرة كذلك خلت الناس تفكر في تجديد الشماغ.
أصبح التحول أيضا أنه بدأوا يلبسوا موضات، لذلك ظهر الشماغ العنابي عند بعض الشباب وانتشر تشر بشكل كبير. حتى لما تشوف الملاعب تشوف جزء كبير فيه الناس لابسين النبي. لكنه بعد فترة الشماغ بحكم أنه ثابت يرجع اللبس الأصلي.
ما هو بس الشماغ الوحيد اللي حاول يواكب الموضة، لأن الغترة في منتصف التسعينات قررت ترجع بشكل جديد ولقت قبول بين الناس.
ظهر لبس جديد ربما أنه كان قديم وند يعني غاب عن المشهد لكنه رجع، اللي هي الغترة البرد اللي يسمونها كذا، هم يسمونها كذا غترة البرد، اللي غترة الثخينة هذه. وبدأت فيها الألوان، هي كانت سكرية، بدأت منها الألوان، بدأ منها الرمادي، بعد اللون السكري هو الأكثر، بدأ الرمادي والخطوط فيها، وبدأت تتوسع. أبدا ما كانت مشاهدة في الثمانينات ولا السبعينات. أيوة ظهرت في منتصف التسعينات، يمكنها كانت موجودة أول بس بشكل منحسر، لكنها هي ظهرت أكثر في التسعينات، والآن تنتشر كل سنة عن الأخرى، تنتشر أكثر.
وكان عندي ملاحظة طرحتها على منصور، وهي لبس الشماغ انتشر في السعودية أكثر من باقي دول الخليج اللي فضل أهلها لبس الغترة البيضاء.
الغترة طبعا أتوقع أنها يعني هذا زي وطني، لكنه برضه له عوامل مثل عوامل الرطوبة تأثر على الشماغ أكثر، والشماغ ثقيل أكثر. والشماغ ما أخفيك أنه في الغالب يعني يقترن في المناطق شمال المملكة والأردن وفلسطين والنجد واليمن برضه، هذا تلقاه كثير. لكن لما تيجي مثلا للخليج العربي لا، تلقى الغترة يعني هذا عرف. وكذلك تلقى في الحجاز الغترة، يعني حتى لما التمدن ذا كانت الغترة حاضرة بقوة، لكن هي طبعا أعراف وعادات ثابتة للمجتمعات.
وبطبيعة الحال هذه الأعراف والعادات تبدأ تنعكس على الشخص من عمر صغير.
أول كان الطلاب في الابتدائي، يعني خلينا أقولك إذا ما لبسها فول ابتدائي، إذا ما لبسها فول ابتدائي ثاني ابتدائي يلبسها، بثالث برابع بخامس سادس في الغالب يلبسها، في الابتدائي متوسط في الغالب لابس
الشماغ.
هذا في السبعينات والستينات والثمانينات. التسعينات بدأ شوي شوي، لكنه في الألفية خلاص أنت الآن تشوف الطلاب الجامعات بدون شماغ، مو بدون طاقية ولا تقول بدون عقال، بدون شماغ بالكامل.
فعلا الفترة هذه التعامل مع الشماغ والغترة يحصرها غالبا في المناسبات والعمل الرسمي، حتى كثير من الموظفين في القطاع الخاص اليوم يشتغلون بدونها. البعض يقول انها تثقل وتعيق الحركة وغيره، بس الصدق بعد ان قيمتها الوظيفية الشيء اللي خلاها تصير جزء من عاداتنا وتقاليدنا هالشيء شبه انتهى. اليوم اغلبنا يعيش ويشتغل في اماكن مغلقة، فما يشيل هم ضربة الشمس ولا تأثير البرودة بنفس قوة قبل. فتحول الشماغ والغترة من اشياء ضرورية لعادات وتقاليد اجتماعية. وما دمنا نتكلم عن العادات الاجتماعية، فكان في عادة متعارف عليها مع شراء الأشمغة، نختم بها ونذكركم من في نهاية الحلقة مقتطف من حلقة الأسبوع الجاي.
الشماغ أول أنت بشاري للعيد، أنت الحين شاري قبل العيد بخمس أيام، فالله عينك ليلة العيد وقبل بعيد لازم تلينه، لأنه هو يجي منشة كامل يعني ماسك عليه نشة، مادة النشة كثيرة، فلا بد أنك تنقعه في الموية لمدة يوم 12 ساعة إلى آخر يعني ساعات معدد عشان يلين ويصير مرن شوي. لذلك كانت في فترة العياد في الثمانينات كان الطفل إذا لبس حتى وهو منقع لبس الشماغ تلقى يعني مثل مرزام ثابت كأنه هرم، وكان واقف كذا كأنه خشب، مثل فستان العروسة يسمونه الشيفون والكلوش وزي كذا، فكان يابس يعني مع اللبس يبدأ هم مش يسووا يكسروا هذا كله في تنقيعه في الماء. الآن لا، الموضوع اختلف، الخامة نفسها صارت أقل يعني ولين وما أخذ في الحسبان. لا لا تنقيعة اللون، لا لا لا، بس عشان أنه تماسك مرة منشي مرة فيخففون النشا فيه.
هذه الحلقة مبحث وإعداد الرائع منصور العساف، أنتجها العقال المقصب، ثمود محفوظ، ساهم في بحثها أحمد الحافي، هندسها صوتيا وحررها عبدالله المالكي، فرغها على الموقع شذى محمد، صمم غلافها لينا عامر، وأشرف على إنتاجها فايز المطيري وسحر سليمان.
الأدغم لقبه، الأدغم بدأ في خليني أقول لك 77 ثم 78، لكن ذاع صيته بقوة في سنة 81 82 83، تملك المشهد في الكامل.